نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فقد قدر لي في رحلتي الى الحج هذا العام ان اتابع بعض الاحداث الجارية، وكان من اهم ما وقفت عليه مما يستحق التعليق ثلاثة مواقف. الموقف الأول أن جريدة الخليج في دولة الإمارات نشرت على مدار ثلاثة أيام حوارا مع امرأة مصرية، وهذه المرأة معروفة أنها كافرة، معروف أنها كافرة من قديم، لكنها بكل أسف تعد واحدة من الرموز النسائية في مصر. المقالات أو الحوارات الثلاثة كلها تافهة، وليس غرضي أن أتحدث عنها، إنما غرضي أن أتحدث عن موقف المفتي. المرأة فقالت، وقد أشارت إلى زوجها الذي يجلس في مع الصحفي، قالت: أنا طلقت قبله رجلين. هو جالس طبعا معها، وقالت: إنه تزوجني لعيوبي. وطبعا لا يوجد، طبعا هذا ذم له ومدح لها، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يمكن أن يتيمم عيوب إنسان فيتبناها أبدا إلا إذا كان مخبولا أو تناول وجبة من البقر اللي هو المصاب بالجنون، أو أنها ترى أن عيوبها مميزات، فكيف بمميزاتها؟ تقول: لا يوجد ولد شرعي ولد غير شرعي. الولد الشرعي الذي أتى عن حب ولو كان في الزنا، والولد غير الشرعي الذي يأتي عن غصب ولو بالزواج. يعني مثلا رجل بينه وبين امرأته مشاكل، يضربها كل يوم ثم يضاجعها اخر النهار، هي بتعتبر ان الرجل في هذه الحالة اغتصب المرأة، يعتبر ده ايه؟ اغتصاب. فتقول ان الولد اللي جاء ثمرة هذا اللقاء، الصواب ان يقال ان الولد غير شرع، انما واحد مع واحدة بينهم علاقة حب ولو كانت غير مشروعة، وأثمرت هذه العلاقة بولد، يبقى هو ده الولد الشرعي. تقول إن الرجل يدفع المهر ويأخذ الكرامة. إيه الكرامة بقى اللي الرجل خدها نظير المهر الذي دفعه؟ تقول إنه ليس من الصواب أن ينسب الولد إلى أبيه فقط. الأم التي حملت وتعبت وأرضعت وربت كيف لا ينسب الولد إليه؟
كان على الاقل ينسب الولد اليهما جميعا. خلاص. تقول ان المرأة الان في هذا القرن هي التي تنفق على الرجل في كثير من الاحيان، فلذلك انا ارفض ايات الميراث الواردة في القرآن. المهم ان الثلاث صفحات، وطبعا المرأة شعرها ابيض كالصغانة، ابيض خالص، هي رفض تصبغ الشعر. ليه؟ لان لا يوجد رجل محترم المرأة تتزين لأجل، يطلع مين الرجل ده أصلا؟ عشان المرأة تتزين وتقعد تتودد له وبتاع والكلام ده، لا، الرجل لا يسوي شيئا أصلا. فلذلك يا تترك شعرها أبيض عمدا. ليه؟ إنه عيب إن المرأة تبقى اليد السفلى، وإن هي اللي تتزين وهي اللي تتودد. الكلام ده كلام غير صحيح، ولذلك هي عمليا يعني تعارض هذا الكلام. حوار عبارة عن ثلاث حلقات ملآن بالتخائن. طبعا المرأة كافرة، لا يشك اي انسان اطلع على اي كلام لها ما كافرة. بعد كده ذهبوا الى المفتي عشان ياخدوا رأيه في المرأة دي، بعد ما عرضوا هذا الكلام كله على المفتي. الحقيقة المفتي اتعامل في المسألة بدبلوماسية غير حميدة. الأول تكلم عن حرية الرأي، وإن الإسلام بيشجع حرية الرأي، وإن لا حجر على حرية الرأي، ولكن ما قالته هذه المرأة خروج على الشريعة. كلمة خروج على الشريعة كلمة لينة رقيقة. كان ينبغي أن يقول هذه امرأة كافرة دمها حلال، كان المفروض يبقى فيه كلام واضح، لان احنا مللنا في هذا الزمان من العبارات الدبلوماسية، مللنا حتى صار الانسان في المواضع التي يجب ان يتكلم فيها بالكلام الواضح الصريح لا يستطيع ان يتكلم كلاما واضحا صريحا. على موقع الانترنت، موقع الكنيسة المصرية، 10 رجل طالب شيخ الازهر في 10 ورقات يقول له احنا عايزينك تقول هنا في مصر ما قلته في امريكا. لما طبعا انتوا عارفين كل ما يحصل زيارة رسمية لامريكا، الاقباط هناك يعملوا بقى ايه؟ مهرجانات، واحنا مضطهدين ومش عارفين نعيش وكاتمين على نفسنا الى اخر الكلام المعروف، علشان كل مرة يطلعوا بمكاسب يقول لا احنا مش عارفين ناخد نفسنا، نفتح لهم نافذة عشان ياخد نفس، المرة الجاية اللي عارفين ناخد نفسها نفتح كمان نافذ عشان ياخد نفس، وهكذا. ودي قصة معروفة. فكان الشيخ الازهر لما راح هناك، على حسب الرواية التي قرأتها، انه سئل عن موقف المسلمين من النصارى، هل المسلمون يكفرون النصارى، والايات التي وردت في القرآن بتكفير النصارى ما موقفكم منها؟ كان الجواب الذي نقله هذا الانسان والعهد عليه، لانه بيطالب بكلام صريح نائل حرفيا، كلام الشيخ الازهر حرفيا، قال له ان هذه الايات قيلت في المصارى الاعتماد. فقول له انا عايزك تقول نفس الكلمتين دول في مصر. ليه؟ لان في اضطهاد، في اضطهاد، وكثير من المسلمين ان لم يكن كل المسلمين، كل المسلمين في مصر يعتقدون ان النصارى كفر، فلذلك يعاملونهم على اساس انهم كفر. وانتوا ليه النهار بتقول اخواننا الاقباط؟ فاحنا عايزين نشوف الاخوه دي اخرتها ايه. لازم احنا نطالبك ان تقول في مصر ما قلته في امريكا. وطبعا هذا الكلام لو صح لكانت طامه كبرى، لكانت طامه كبرى. عمليا لا يوجد في المناهج على الاطلاق ايه تكفر النصارى عمليا، يعني لا يمكن مثلا في اي منهج من المناهج تجد قوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. ليه الايات دي ما تدخلش في المنهج؟ يقول لك اصلها بتربي عداوات. هو ده كلام الله اللي بيربي العداوات؟ زي برضو ما ايام ما كانوا عايزين يعملوا تطبيع واسحاق رابين داهنهم فشالوا كل الآيات اللي بتسب اليهود من منات وغيروه. الآن هيرجعوه، يرجعوا الآن الآيات. ليه؟ لأنهم سمحوا بشتم اليهود على كل المستويات، اشتم في اليهود على راحتك. الآن فأنا لا يعني أستبعد إن الآيات اللي كانت الآيات اللي بتسب اليهود اللي حدثوها قبل ذلك يضعونها في المناهج وهكذا يلعبون بكلام الله. فلا ينصرون أن لا ينصرون. أنا كنت أتمنى من المفتي، وأنا لي عتب عليه في هذه المسألة، كما أنني سأحييه الآن برضو على موقف وقفه، كان ينبغي ألا يكون دبلوماسية. تعبنا من هذه الدبلوماسية، مللناها وكرهناها، نريد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. امرأة تقول كل هذا الكلام وأكثر من هذا الكلام لا تكون إلا كافرة، ينبغي أن يقال هذه كافرة دمها حلال. خلاص احنا عارفين ان لي جهة تنفيذية اصلا لتنفيذ احكام الله عز وجل عندنا، لكن كلها لوجه الله ان هذه كافرة. ولا تخشى ان يقال جماعة التكفير والهجر، كل ما واحد كفر في موضع التكفير يخاف ان يقولوا عليه انه ايه انه تكفير. تلك شتات ظاهر عنك عرفة. الموقف الثاني موقف طالبان من تدمير تماثيل بوذا. والحقيقة أن الحكم الشرعي يؤيد تمام التأييد ما فعله هؤلاء المسلمون. لما استضفت ذات لندن المفتي عندنا وسألته إيه رأيك فيما يفعله الطالبان، هل هذا مخالف للشرع؟ قال لا، بل هو موافق للشرع. وهذه يعني لفتة نحيي المفتي عليها. في الوقت الذي ذهب إليه إلى هؤلاء المسلمين من يقال عنه الداعية الإسلام الكبير، ذهب ليقول بمنتهى الجهالة إن لا يجوز تدمير هذه الأوثان لأنها تراث الإنسانية. وهكذا أيها الإخوة، مصطلح الإنسانية مصطلح جديد يقصد منه إنهاء مسألة الولاء والبراء للعقيدة. أخوك في الإنسانية يبقى لا يجوز ان يكون بينك وبينه فواصل. ده هذا المصطلح جاي مع النظام العالمي الجديد، مصطلح الانسانية الذي يقضي بإذابة الفروق ما بين المسلم والكافر. الموقف الثالث انني وقفت على مجلد من كتاب نشره رجل اباضي، والاباضية طائفة من الخوارج يسكنون في عمان. وهذا الكتاب هو الجزء الثالث من كتاب اسمه او سماه مؤلفه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان. موضوع الكتاب يتلخص في محاولة لهدم مكانة الصحيحين عند المسلمين، صحيحان اللي هما البخاري ومسلم. ماذا فعل؟ اتى على كل حديث في الصحيحين وتكلم عن هذا الحديث واحد من اهل العلم، سواء كان محقا ام كان غالطا، وسجل انتقاد هذا الرجل من اهل السنة على هذا الحديث. جمع اكثر من 247 حديث في الصحيحين، كل حديث تكلم عنه واحد من اهل العلم. يعني مثلا حديث لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الحديث الذي اخرجه البخاري. تكلم عن هذا الحديث ابن حزم وضعفه وقال انه معلم، وقد اخطا ابن حزم عدة اخطاء في نقده هذا ورد عليه اهل العلم، منهم من رد عليه ردا عنيفا ومنهم من رد عليه ردا رفيقا. ويأتي على اي احاديث في الصحيحين تكلم عنها واحد اهلا ويقول هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه الدارقطني، هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه النووي، هذا الحديث في الصحيح وتكلم عنه ابن حزم. فاين قول اهل السنة ان اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم، وانه لا يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف مطلقا، وهذه اهل السنة هم الذين ضعفوا هذه الاحاديث. يقول انا كل مهمتي ان اورد الاحاديث وابينها للناس بلا تعليق من عندي، حتى لا يقال اباضي خارجي عدو لاهل السنة الجماعة. انا بجيب لك كلام اهل السنة الجماعة على الصحيحين. وهذا الحقيقة كان من يعني اخطر ما وقفت عليه، لان الكلام في الاحاديث ايها الاخوة انما هو فرع على الكلام في الراوي، كلام في الراوي. يعني مثلا احنا عندنا ابو لمع الاصل، ابو لمع الاصل ده عالم عندنا عن الكذب، خلاص اول ما يذكر ابو لمع يذكر الكذب. فاذا قابلك ابو لمع في الطريق واخبرك بخبر، انت بتقول ايه؟ كذب. طيب عندنا راوي وعندنا خبر، راوي ومروي، مش كده؟ اين الاصل واين الفرع؟ الاصل فين؟ الراوي، والفرع المروي، خلاص. فكل خبر فرع، بهذا الاعتبار كل خبر يعد فرعا من اصله المخبر الذي اخبر بهذا الخبر. فكل الاحاديث الواردة انما تبنى على صدق الراوي او على كذبه. فاذا كان الراوي صادقا كان الخبر صدقا، واذا كان كاذبا كان الخبر كذبا. فكل الاحاديث انما تبنى على هذا. طيب هو اسباب الجرح فيهم كثيرة، اسباب الجرح فيهم كثيرة، وقد تكون خفية، وقد يكون الجارح متعنتا غير محق في جرحه. فانا قبل ان احكم على هذا الخبر انه صدق ولا كذب لازم اداوي المسألة دي واحكمه. راوي متكلم فيه، هل الكلام الواقع في هذا الراوي حق ولا باطل؟ الكلام ده قبل ان اصل الى الرواية نفسها. يعني راوي من الرواة ترك شعبة بن الحجاج روايته، ليه؟ لماذا تركته يا ابا بسطام؟ قال رأيته يركب برزونا يجري ملء فروجه. البرزون اللي هو الفرس يعني، فده راكب فوق الفرس وفتح له والفرس بيجري على اخر. طب ايه فيها يعني؟ قال لك ده ينافي الوقار. ينافي الوقار عندك انت. ايوه هو الفرس لما بيجري اللي راكب فوق بيتنطط فوق كده، فعيب راجل كبارة كده ده بيتنطط كده على الفرس، لا يليق لواحد هنا الكلام النبي يبقى كده. طب ده جرح، ده ينفع يبقى جرح ارد بيه رواية الراوي؟ وانا لازم اعرف لما راوي هذا الراوي يقال رمى شعبة بن الحجاج حديثه، انا اعرف لماذا رمى شعبة حديثه، لاحتمال ان يكون شعبة غير محق في رمي رواية هذا الراوي، او ما حقق لا، وشوف الجرح هل قادح ولا غير قادح. وكذلك مرة واحد برضو ذكروه عند حماد ابن سلم، فانتخط حماد قالوا له فلان فس، فواحد من الاعد قال كيف اروي عنه وقد انتخط حماد. قال له طب انتخط حماد فمالك؟ هو حماد لما انتخط كف على الراوي مثلا؟ هي صدفة كده، هو ذكر فلان فس حماد بن سلم، ده ما يبقاش جرح. واحد ثالث مثلا قال لك لا اروي عن فلان، لما؟ قال لانني رايته يتبول تجاه الريح، الهوى جاي كده وهو بيتبول عكس الهوى، يقضي حاجته وبيتبول واقف يعني. قال طب ايش فيه؟ قال معنى ذلك ان الريح البول هيرجع لهدوم ويبقى هدوم اتنجس، يبقى صلاته باطله لانه هيصلي ايه؟ بثياب عليها بول، يبقى صلاته باطله. يبقى لما يكون صلاته باطلة كيف اقبل حديثه؟ طب انت شفت اصلا البول رجع على الثياب ولا لا؟ عشان يقال انه صلى بثياب عليها نجاسة ولا معلهاش، فده جرح هدر ملوش قيمة. فأي راوي مجروح احنا لابد ان ننظر في سبب الجرح. عشان كده العلماء قالوا ان الجرح لا يقبل الا مفسرا، مفسر السبب، لنعلم هل هذا الراوي اهل ان تسقط روايته ولا لا. المهم ان الجرح والكلام في الرواه كلام طويل عريض خفي، حتى تعلم اهذا الراوي الجرح الذي وقع فيه قادح ولا غير قادح، يلزمك انك انت تتبحر في كتب التواريخ التي ارخت لهذا الراوي، وتبحث في قصة حياته في المطولات وكلام الناس عنه، والظن بعض البعض، وتطلع في الاخر بالنتيجة ان الجرح قادح او غير قادح. فلما يكون راوي روى له الامام البخاري مثلا او الامام مسلم وتكلم اهل العلم فيه، فالعلماء البخاري ومسلم اللي هم بيتحرروا الصحيح بيعملوا ايه؟ يأتوا على هذا الراوي فينتقوا من حديثه ما لم ينكره اهل العلم عليه، ويختارون هذا الحديث ويضعونه في الصحيح. يوم يأتي الغبي المغفل ويفتح كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر ولا المزي، ويلاقي اهل العلم اللي قال ليس بالقوي واللي قال في ضعيف واللي قال لا يحتج به، يقول طيب ازاي ليس بالقوي ولا يحتج به وخرج له البخاري؟ لان البخاري كان اماما كبيرا كبير الشان، وهو عارف ان هذا الراوي تكلم في اهل العلم، مش انت اللي عارف، هو الذي اعلمك وهو الذي قعد لك القواعد، وهو عارف ان الغزوات في كل فيه، فلماذا خرج له؟ انتقى من حديثه ما لم ينكره اهل العلم عليه. يعني لما يكون راح فتان وبرتقان القفص كله ضارب ما عدا خمس برتقانات، وهو حبيبك وعايز ينقلك برتقان، تقول عايز برتقان، يقوم يطلع لك برتقان من جوه ويمسكه فيها بايده ويقول لك خد دي، ده القفص كله ضارب، لكن هو فكهان شغلته يمسك الفاكهه من بره كده مجرد ما يلمسها يعرف ضربه من جوه ولا لا. فانا هذا الراوي هذا الفكهان لما ينقلي انا البرتقان من القفص الضارب ده كله ويعطيني وانا حبيبه، يلاقي تصور ان هو يغشك. كذلك اهل الصناعات كلها، ليس في علم الحديث فقط، بل كل صناعة من الصناعات لها اهلها المتفرسون فيها. فالبخاري لما يأتي على راوي متكلم فيه يختار له حديث حديثين عشر عشرين حديث، يبقى انتقى من حديثه ما وافق ثقته عليه. فلا يقال للبخاري لما خرجت لهذا الراوي وقد تكلم فيه اهل العلم، لان هو لا ينكر ان اهل العلم تكلموا فيه. بمثل هذه الدعوات الخبيثات يحاول هؤلاء المبتدع ان يطعنوا على الصحيحين. لهذا انا اهيب بالشباب المتعلم الذي يدرس علم الحديث ان يكون جادا في دراسته وان يكون قويا في دراسته ايضا، لان الدفاع عن الصحيحين يا اخواننا او الدفاع عن الاسلام لا يكون بالصوت العالي، انما يكون بالحجج النيرات الواضحات. واحنا بكل اسف مع اقبال كثير من الطلبه على علم الحديث، لان المستوى الراقي لطلبه الحديث قليل جدا جدا. لهذا نتمنى ان اخواننا يعلموا ان الزود عن حياد الصحيحين هو زود عن الاسلام كله، ولا يقال ان الصحيحان يعني ان الصحيحين صرح كبير وده ولد بيلعب. ينبغي على حرس الحدود اذا رأوا رجلا يعبث بابره في هذا الجدار الكثيف ان يكفوا يده، لان القطر منه تدفق الخلجان، ومعظم النار من مستظهر الشرر. الحقيقة لما وقفت على هذه النماذج حضرني قصة سلمة ابن الأكوع، فأردت أن أعلم الجماهير التي لا تعلم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلموا من سياق القصة لمن انتصر أمثال سلمة. اليهود الآن لا يصلون إلى 20 مليون في العالم، يطاردون أمة قوامها على عجرهم ووجرهم 1,000,000,000 إنسان، 20 مليون يطاردون 1,000,000,000 إنسان، وسلمة بن الأكوع وحده طارد أمة من المشركين. ترى ما هو الفرق؟ الفرق سيظهر لك عندما تستمع الى هذه القصة العجيبة لسلمة بن الاكوع الذي لا يعرفه من جماهير المسلمين الا الدارسون وحدهم. وهذه القصة رواها بطولها الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ثلاثة من شيوخه، ورواها البخاري مختصرة. الامام مسلم رواها في كتاب الجهاد السير في باب غزوة ذي قرد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا هاشم ابن القاسم قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم، اسحاق ابن ابراهيم هو اسحاق بن راهويه. قال اخبرنا ابو عامر العقدي ورواه اخيرا من طريق شيخه عبد الله قال عبيد الله ابن عبد المجيد. ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار قال حدثني اياس بن سلمة قال حدثنا ابي قال حدثني ابي اللي هو سلمة بن الاكوع قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها، كان 1400 انسان مع 50 شاة لا ترويها، يعني لم يكن في هذه البئر ماء. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل ركية اي على حافة البئر، فإما دعا وإما بسط. قال فجاشت اي صار الماء فيها فسقينا واستقينا. قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعانا للبيعة في اصل الشجرة. قال فبايعته اول الناس ثم بايع وبايع حتى اذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة، كنت قد بايعتك يا رسول الله في اول الناس. قال وايضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزلا اي ليس معي سلاح. قال فاعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجفة او ورقة ثم بايع حتى اذا كان في اخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة، قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا أي ليس معه سلاح فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا أي خادما لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحثه وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4 من المشركين فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضغطتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. وابن زنيم رجل من المسلمين. قال فاقترضت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم ركوب، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عمي عامر برجل من العبلات في 70 من المشركين، رجل من العبلات يقال له مكرد، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف. فرس مجفف يعني ليس له ضبط ومعد للحروب. في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة، كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرة أو مرتين. ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه، فخرجت معه بفرسي طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري وهو رجل من المشركين قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين قد أغاروا على فرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأنا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، فأقول خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل، فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا 30 أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون.
صدقة تنبولين البلد ومكتب عليها لا إله إلا الله، خط واضح خط واضح.
قال حتى ألقى أكثر من 30 برجة و30 رمحا يستخفون، أي يتخفحون من الحمل بسبب مطاردة سلم بن الأكوع. قال: ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من سلية فإذا هم أتاهم فلان ابن بدر الفزاري. قول سلمة ابن الأكوع: خذها وابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع أي يوم اللئام، يوم اللئام. يقال هذا لئيم الرابع. وكان الرجل البخيل إذا حل به ضيف فأراد أن يشرب اللبن من الشاة أو من البقرة، فيخشى إذا حلب اللبن أن الضيف يسمع صوت اللبن، فكان هو يرفع مباشرة من البقرة أو يرفع مباشرة من الشاة، فيقال لئيم رابع. كان مثلا عندهم يقال لئيم رابع. فهو يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي هذا يوم تدور الدائرة على اللئام. يعني هم مين؟ هم المشركين. قال: حتى أتاهم فلان ابن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون، أي يتغدون، وجلست على رأس قرن. على رأس قرن يعني على هضبة يعني عالية نوعا ما. قال الفزاري: ما هذا الذي أراه؟ قالوا: لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلت يغمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. قال، أي هذا الفزاري: فليقم إليه منكم أربعة. هم كانوا أم من المشركين الذين أغاروا وأخذوا أنعام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فليقم إليه منكم أربعة نفر. قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيذلك. قال أحدهم: أنا أظن. طبعا يظن ليه؟ إن هو ماشيين يعني الغنيمة الباردة إن هم يرجعوا إيه سالمين من أمام رجل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرجعوا الأربعة اللي كانوا طالعين له أول ما قالوا الكلمتين دول رجعوا. قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. وهؤلاء معروف أنهم كانوا ثلاثة لهم أصحاب الفرسان، الأصحاب للخيول، كان هم دايما طليعة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجوم. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أكرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لا يقتطعوك يعني إذا يجري وراهم بعدين يطولوه وحده ثم يقتلونه. فهو يقول: احذرهم حتى يأتي بقية الجيش. فقال الأكرم: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته. فالتقى هو عبد الرحمن الفزاري. قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. يعني حصلت مبارزة ما بين الأخرم الأسدي وبين عبد الرحمن الفزاري الذي قتل راعي النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخرم الأسدي ضرب الفرس بتاع عبد الرحمن الكافر ده فقتل الفرس، ثم إن عبد الرحمن قتل الأخرم وركب فرس الأخرم وولى. عرفت الصورة كيف تمت؟ يعني الأخرم الأسدي هو قتل فرس الكافر، والكافر قتل الأخرم الأسدي وأخذ فرس الأخرم وركبه ثم ولى به. قال: ولقح أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، قتل عبد الرحمن فجاب الكافر. هو الذي كرم وجه محمد. انا عايز اشوف الحلف بتاعه من اول ما مسك الجماعه المشركين الاربعه تحت الشجره، قال ايه؟ والذي كرم وجه محمد لا يرفع احد منكم راسه الا برد الذي فيه عيناه. ملوش حلف الا هذا الحلف، وهذا له دلالته البالغه التي سارجع ابينها بعد ذلك. لكن حلفه عموما كل حلف انما هو بهذا الحلف: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم اعدوا على رجلي. الجماعه المشركين راكبين سيف وهو وراهم على رجلي، لتبعتهم اعدوا على رجلي حتى ما ارى ورائي من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. حتى الغبار اللي بيطلع طبقات الجو العليا بسبب حوافر الخيل لم يعد يراه لبعد المسافه ما بينه وبين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وكان سلمى رجلا عداء، وسيكون له موقف طريف جدا في اخر القصه. يقول: حتى يعدلوا قبل غروب الشمس. الكلام ده من ايه؟ من الفجر الصبح بدري وهو بيجري وراه حتى غروب الشمس. يقول: حتى يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذا قرض، بئر ماء يقال لها ذا قرض. أتوا هذا البئر ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدوا وراءه فحليتهم عنه، أي أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصفه بسهم في مغض كتفه. المغض هو العظم الطبل وعليه في أعلى الكتف ده. فأقول: خذها ونبل الأكوع واليوم يوم الرضع. فقال الرجل هو المشرك: يا فتلته أمه أكوعه بكرة. يعني هو أنت الأكوع الذي يطاردنا من بكرة النهار، هم بيجروا باب ما بيسمعوش غير ايه؟ انا ابن الاكوع واليوم ما مرضع، ومش عارفين بس يدوا نفسهم فرصه يبصوا مين اللي بيطاردهم. يعني حتى الان ما راوا شكل سلمى بن بدر حتى يتحققوا منه. فلما واجهه واقترب منه وضربه بسهم في نخبه كتفه قال له: خذها وانا ابن الاكوع. قال له: هو انت الاكوع الذي يطاردنا من بكره النهار؟ يا قال: يا فتلته امه اكوعه بكره. قال: اي عدو نفسه اكوعك بكره، انا الاكوع الذي يطاردك من بكره النهار. قال: واردوا فرسين على ثنيه. اردوا يعني تركوا فرسين على ثنيه. يبقى كل المشركون استاقوه من نعم النبي صلى الله عليه وسلم، خلفها سلمته وراءه ومعدين يهربوا، وكان معاهم اكثر من 30 بردة ورمحا بتوع مرض رموه. عشان ايه؟ عشان يقدر يجري. فلما وصل في النهاية دي ارضوا فرسين، كان في فرسين معاهم ايضا، تركوا الفرسين وولوا هاربين. قال: فجئت بهما، اي بالفرسين، اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولحقني عمي عامر بسطيحة فيها مزقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، أي أجليتهم عنه، اللي هو إيه؟ ذو قرض. خلاص، كان النبي عليه الصلاة والسلام أتى هو والصحابة وجلسوا حول هذا الماء وذبحوا بعيرا من النعم التي استنقذوها من المشركين. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ تلك الإبل تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وهردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كبدها وتنامها. قال: فقلت: يا رسول الله، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتل. قل يعني يطلع معايا نية إن أتبع المشركين اللي هو بيطاردهم من أول النهار، فلا يبقى منهم رجل إلا قتل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قال: نعم، والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. يقرون إن في واحد مستضيفهم وبيغذيهم في أرض غطفان، هم الآن في أرض غطفان. قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا. خلاص سلم عرف ان هم ايه، ان الرجل نحر جزورا، خد بعضه وجري وراه. خلاص هم لسه بيسلكوا في الجزور اذا بهم يرون غبارا. قالوا: قد اتاكم القوم فولوا هاربين. يعني حتى البعيدة ما عرفوش حتى يسلكوه ولا ايه ولا يسلكوه. قال: فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فقالوا: اتاكم القوم، فخرجوا هاربين. قال: فلما اصبحنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم ابو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. رجالة اللي ماشى على رجله، فكان خير الفرسان ابو سلمة في هذه الغزوة، وخير الذين كانوا يمشون على ارجلهم سلمة ابن الاكبر. قال: ثم اعطاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. قال: ثم ارجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء. ده برضه نوع من المكافاه، ان هو يكتب وراءه وهو راجع المدينه، ارجفه على العظباء. قال: فبينما نحن نسير، هو ده الموقف الطريف الذي نوهت به قليلا. قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الانصار لا يسبق شدا. لا يسبق شدا اي عدوى، يعني مش حد يعرف ازاي ابدا، سريع جدا. فجعل يقول: انا مسابق الى المدينه، انا هل من مسابق؟ عمال يكرر بعيد ويزيد في المساله. وطبعا كان ما بين اللي تعرف الحديبيه، ما بين ذا قرب وما بين المدينه مسافه بتاعه 30-40 كيلو، والرجل يقول: انا مسابق للمدينه، ايه ال 30 كيلو بس كده؟ ها؟ وعمال يجي عيد ويزيد: انا مسابق الى. قال: فجعل يعيد ذلك. قال: فقلت له: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يعني مش تلم الدور، عمال تقول ألا مسابق ألا مسابق، مش تلم نفسك شوية؟ ألا تهاب كريما ولا تكرم، ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: فقلت: يا رسول الله، إذن لي فلأسابق الرجل، عشان اعرفه بقى يعني ان في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. هو طبعا اللي بيقول انا مسابق المدينه ما يعرفش سلم عمل ايه من اول النهار، لا عشان كده ايه عمال يقول انا مسابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له ان شئت. قال سلمة: فقلت له: اذهب اليك. اذهب اليك دي معناها ايه؟ اجري. طبعا مش قال له نقف على حط واحد ونجري، لا، قال نجري خلاص. فالتالي طبعا بيجري الوقت على اخر وسلم وقت خلاص كده. قال سلمة: ثم ثنيت رجلي. فعذبت فربطت عليه شرطا او شرطين. السبق نفسي يعني عمل ايه صاحبنا الكريرة ده بيجري مثلا بقاله 10 دقايق سلم نص نصتين سبقه بمثلا 3 كيلو خلاص موجود اهو. فربطت عليه شرفا او شرفين السبق نفسه يعني باخد نفس لحد ما هو ايه. قال شو بيقول ايه؟ قلت اذهب اليك وثنيت رجلي فقطرت اعمل فعدوا. قال فربطت عليه شرفا او شرفين السبق نفسي ثم عدوت في اثرين يعني سابه يجري يعني هو خلاص سابه بمرحله مرحلتين وقعد يشم نفس الثاني عدى يجري جنبه سابه يجري برضه مش طلع يجري برضه لا. قال ثم انطلقت على اثرين بعد ما هو ايه مات مسافه برضه ام ثاني رجله معرفش يتناهى ازاي سلمه ثاني رجله برضه ايه نصتين ثلاثه برضه ايه ربط عليه شرفا او شرفين. قال حتى دخلنا المدينة فأصكه بين كتفيه وأقول له قد سبقت والله. فقال أنا أظن. قال فما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. هذه حياة الصحابة بعد الرجوة ذي قرد وعلى هذا المجهود هي 3 ليالي فقط التي مكثوها في المدينة ثم خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل عمي عامر يرتجز بالقول ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال انا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانسان يقصه بذلك الا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. من اول ما دعله يبقى عارف راسه سيموت فيقتل في سبيل الله. فقال لولا ما متعتنا بعامر كنا نتمنى ان هو يظل بيننا يحب مثل هذا الحذاء اللي هو كله سخونة كله روح حتى الابيات تحس انها بتحرك القلب. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب هو اسمه كده مرحب يقطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاف السلاح بطل مجرد اذا الحروب اقبلت تلهب. كانوا يقولوا مثل هذا الكلام بين يدي المبارزه كنوع من تحميه الوطيس. قال فبرز له عمي عامر وقال قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل المغامرة. قال فاختلف ضربتين يعني كل واحد ضرب الثاني ضرب. فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يكفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكان فيها نفسه. يعني عامر ضرب الترس اللي هي البيضة بتاعت البيضة الحديد بتاعت مرحب واراد ان يدخل يعني حاول يعمل حركه كده ينزل من تحت عشان يفادي ضربه مرحب. فرجع عامر على سيفه فسيف عامر هو الذي قتل عامرا قطع اكحله فكانت فيها نفسه. قال فلما فخرجت فاذا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال له أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقول وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه خبرا. هذا الموقف الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر فما استشرفت نفسي للإمارة إلا يومئذ. ليه؟ لأن فيها إيه؟ ويحبه الله ورسوله، وهذا هو غاية العلم. فأراد أن هو يقضى بانتهاذا الشرف، فأعطى الراية علي بن أبي طالب وهو أرمد. واضح أن الرمد كان شديدا لدرجة أن سلمة يقول فجئت به أقوله، أي أنه لا يبصر طريقه. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فضرب، وخرج مرحب أيضا يقطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرد إذا الحروب أقبلت لهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، تليت غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل استندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. أيها الأخوة، هذه قصة موقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يقول هذا الكلام لخالد بن الوليد، لأن هذا الحديث قيل بسبب أن حصلت ملاحاة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، وكلاهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفون أن عبد الرحمن كان من المهاجرين الأولين. فسب خالد عبد الرحمن، فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لخالد، يقول لخالد لا تسبوا أصحابه. طب امال خالد ايه؟ ما هو صاحبه ايضا. ففهمنا من هذا ان الصحبة درجات وان الصحابة على طبقات. فبيقول لخالد لا تسبوا أصحابي، اي لا تسبوا خلص أصحابي كعبد الرحمن بن عوف، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم، والكلام موجه لخالد ايضا، لوسيف الله المسلول الذي ما هجم قط وفتح الله على يديه الممالك، يقول لخالد لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم. تعرف لما يقال مد من شعير، مد من رز، المد هو انك انت تملك كفيك. فلو عبد الرحمن بن عوف تصدق بمد من شعير او من ارز يساوي جبل من مثل خالد بن الوليد، جبل ذهب من مثل خالد بن الوليد، لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم اذا انفقه ولا نصيف المد. انه يملى كف واحد. جريدة عقيدتي عمل حوار مع رجل بيزعم ان هو مؤرخ، يقول ان ابو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب كانوا علمانيين، ويصرح لهذا يقول كانوا علمانيين، ويقول ان ابو بكر الصديق يعني لم يقاتل المرتدين علشان الاسلام، انما قاتلهم لانهم خالقوا وجهة نظر. حرب قائمة على الصحابة على قدم الوفاء، وهم طبعا كما قال مالك الإمام رحمه الله. إمام مالك يقول لما قالوا له في جماعة بيسبوا الصحابة قال أولئك أرادوا الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يجرون على الطعن فيه صراحة، إنما يطعنون على أصحابه، يقولون كان له أصحاب سوء، يعني لو كان هو كويس كان أصحابه كويسين. فأنت لما تحب تطعن في إنسان اطعن في صديقه الوفي، اطعن في أخلص الناس له، لو طعنت فيه إذا طعنت في صاحبه. زي ما عبد الله بن أبي بن سلول لما طعن على عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك واستهزأ بالزنا، هو عايز يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي تحت الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة يزن بها وبعرضها وشرفها، لكنه لا يجب على الطعن صراحة في النبي صلى الله عليه وسلم. فبلبس اللبس دي حذيفة بن اليمان سمع رجلا من التابعين يقول له والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما تركناه يمشي على الأرض. يعني ايه؟ يعني كأن الصحابة فرطوا، لأن الصحابة قصروا في حقه لما تركوه يمشي على الأرض، وهو وامثاله لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا ما تركوه يمشي على الأرض. قال يا ابن أخي أكنت فاعلا؟ يعني انت لو موجود كنت هتشيله؟ ثم حكى له موقفا واحدا مما مر به حتى يستحي قائل هذه المقالة ان يقول مثل هذا الكلام ويطعن على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر له موقفه في غزوة الاحزاب، ومعروف ان في وقت غزوة الاحزاب كان الرياح شديدة جدا، وكان البرد في غاية الشدة، بحيث أن الصحابة حفروا لأنفسهم في الأرض طلبا للدفء كثر البرد، ومش طايق البرد يحفر لنفسه كده حفرة في الأرض ويدخل فيه اتقاء للبرد. ولما الصحابة يعملوا ده اعرف أن البرد لا يحتمل، لأن الصحابة كانوا شجعان وكانوا أبطالا. اللي بيروح مكة عشان يحج مثلا ولا عشان يعتمد في شهر 8 ولا شهر 9 الشمس تغلي منها الدماغ، هم كانوا عايشين في الجو ده على طول، حياتهم كلها كانت سواء في مكة أو في المدينة في هذا الجو الشديد القرب الشديد الحر. فلما يغطس في الأرض حتى يتفق البرد غير محتمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يرسل عينا على قريش، يبعث واحد جاسوس يشوف ايه الاخبار. فقال من يأتيني بخبر القوم وهو لرفيقي في الجنة؟ اظن دي كانت كفاية انهم يتقاتلون، ولا واحد قال، ولا واحد خرج من الحفرة اللي هو حفرها لنفسه، حتى كرر هذا الامر 3 مرات. ودي غريبة جدا ان يقال مثل هذا للصحابة ويفضل ولا صحابي يقوم من مكانه. قال حذيفة فتقاصر أم داخل في بعضه كده استخدى فقال قم يا حذيفة. فقام حذيفة قال فدعا لي فكأنني أمشي في حمام، ورد ما دعاله ذهب عنه القرب، برد الشديد ده راح عنه. قال أتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، تمش مشاكل وتقلبهم علينا. فذهب حذيفة بن اليمان حتى وصل إلى عسكر المشركين، وجد نارا عظيمة، ووجد رجلا يصطلي إلى النار، يصطلي إلى النار كشف ظهره كله ودفع. الذي يصطلي هذا هو أبو سفيان، وكان أول مرة حذيفة يرى أبا سفيان بعينيه. قال فهممت أن أضربه، ضربه إيه سهم كده يموته. قال حتى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا، فأدخلت السهم في كبد القوس ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن أخبره قال حتى رجع لي القرب، رجع يتاك تهتنم البلد أول ما أدى المهم. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتدسترت بها ونمت حتى أصبحت، فجاء فأيقظني فقال قم يا نومان. فده موقف من المواقف التي مرت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال حذيفة وقال ابن عمر: والله لمقام احدهم في الصف ساعة يعدل عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. الصحابة ليس لهم نظير، الان الحرب قائمة على قدم وساق لتدمير هيبة الصحابة عند المسلمين. تتكلموا عن الصحابة، يعني لما يتكلم عن ابي بكر وعمر ويقال في ابي بكر الصديق انه عمل الحروب دي كلها لان واحد خالفه في وجهة نظر، يوم يقتل من المسلمين اكثر من 150,000 في حروب الردة مع كل المرتدين لحد ما استتب الامر، يبقى ابو بكر الصديق يقتل 150,000 عشان وجهة نظر. دي تساوي ايه عند الناس؟ تساوي ابو الذكاء الدكتاتوري، تساوي ان هذا رجل ليس عنده دين ولا خلق ولا حس، مجرد انه يختلف مع واحد في اختلاف يعمل الحروب الطاحنة دي. فهي دي نظرة الناس اللي هم المقدمين اللي ماسكين الاعلام واللي بيتكلموا فيه سواء كان مقروءا ولا مسموعا ولا مكتوب ولا مرئيا، هم دول الصفوة المختارة، وهذه هي نظرتهم الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سلمة بن الاكوع رجل واحد يطارد امة من المشركين. احنا الان المسألة عكست، وعشرين مليون بيطاردوا مليار مسلم، وبلغ بنا العجز الكامل اننا لا نستطيع ان نرد حتى بالكلام. احنا مستهلين طول عمرنا ان احنا بتوع كلام الجيش، وخذلك يعني قبل حرب 67 بثلاث اربع ايام عبد الناصر قال في خطاب: اذا ما كانش عاجبهم يشربوا البحر الاحمر يشربوا البحر الابيض. مر ثلاث اربع ايام اخذ الضربه المتينه المحترمه، حتى قال المؤرخون العسكريون ان لم يكن بالقاهره يوم 8 يونيو الا 7 دبابات فقط. هو ده اللي كان باقي، 7 دبابات فقط، و85% من الطائرات اتدمرت، وحتى الممرات دمروها، يعني لو فيه 5-6 طائرات ما تعرفش تطلع. وكان الناس يتقفوا كويسين ليه؟ يقول لك كلامني بتاع كلام. الان وصلنا الى الذروة، لا فعل ولا كلام. يعني مثلا لما يجي شارون يقول لك انا اضرب السد العالي، اولا شارون لا يستطيع ضرب السد العالي، مش لانه عادل، لانه ما يقدرش، المسألة فيها توازنات، مقدرش يضرب مصر بس، ولا اي مخلوق في الدنيا يقدر يضرب مصر، لان لسه دورها ما جاش، بس لسه دورها ما جاش مصر. ولا اقول هذا تعصبا لبلد، هي مكة احب الينا من بلدنا، ولا اقول الكلام الاتي ده لان انا مصري ولا متعصب لمصر. مصر هي قلب الشرق الاوسط الماضي، والبلد دي لو تحركت لتحرك الكل وراءها، بلد سيادية، هي مواصفاتها كده، ربنا سبحانه وتعالى ادانا الصفة دي، انها بلد اذا تحركت حركت. فهم لما يأتوا على الاجنحة يقصوها وبعدين يضربوا القلب. النهارده لو جاء ضرب مصر ولا بسط المصري بس، الكل الاجنحة دي ستأوي الى مصر، فهو لا سيبهر، لسه الدور ما جاش عليه، فهو باختصار شديد ما يقدرش. ليه؟ لان فيه توازنات. يكون رد الفعل ايه؟ قول يا اخي ده انا اضرب تل ابيب واخليها راقا على عقلي، اهو كله كلام. لا انت هتضرب تل ابيب ولا هو مسد العقل. بس ترضي الجماهير. لا يقال اعقل. بس اعقل. عيب. ونعتبر الضعف حكمة. وصلنا الى الزمان الذي صار الضعف فيه حكمة، وصار الجبن روية يتمدح به. طالما المسألة كلام المعونة شروها قال لك هنقطع المعونات، وقال لامريكا قطع المعونات، وقطعت المعونات دي من داخل الجراد. يكون رد الفعل رسمي: اذا صح ذلك انا ساعتبر ذلك موقفا عدائيا. طبعا حق لامثال هؤلاء الخراف من اليهود ان يضرب بايده. الجبان يا اخواننا لا يمكن يستخدم ايده إلا إذا رمشت عين المقابل. إزاي؟ يعني اثنين واقفين على الله، واحد جبان جدا ومش عارف الثاني ده قوته ايه، واخدالك؟ يعمل كده يوم ثاني عامل كده، اول ما يعمل كده يبقى خلاص عرفناه، ها عرفنا قوته وعرفنا قلبه وعرفنا كل حاجه. المره الجايه مش هيعمل كده، هيعمل كده، واخدالك؟ هو ده اللي حصل مع اليهود بالظبط. يهود قوم جبناء، لا يمكن اليهود يستخدم ايده ابدا، مستحيل يستخدم ايده الا اذا ضمن تماما انه لا رد فعل على الاطلاق للمقتل. وهذا هو حكم الله عز وجل، ما حكمنا عليهم بذلك. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله عز وجل لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. هذا حكم الله عز وجل عليه. الذي جعل سلمة بن الأكوع يطارد أمة من المشركين ظاهر هذا في قسمه الذي أقسمه، والذي كرم وجه محمد هو عنده انتماء حقيقي وقوي للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. دي أول درجة من درجات القوة، أن يكون عندك انتماء حقيقي. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام أغنى عندك هو الميزان الأكبر، كما قال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه يوزن كل أحد. كل إنسان كائن من كان بنيجي نحطه في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذا الذي يوضع في مقابله؟ لا أحد على الإطلاق. وهذا كان سر قوة سلمة بن الأكوع، ولاءه وانتماءه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر في قتله. شيء ثاني، أنهم رموا بالدنيا خلف ظهورهم، وده واضح من قول سلمة بن الأكوع وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله. تبيعا أي خادما لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه وأحسه يعني إيه؟ بيحميه يعني بالمحسة كده، يجيب زي حاجة ايه؟ زي فرشة البلاط، ويقعد ايه؟ يحك له جلده يحميه يعني. وأحسه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. ده أيضا أحد أسباب قوتهم، إن الدنيا ليست في قلبه إنما في يده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن المرء لن يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له، فليكن كريما كريم الشمائل، فليكن شجاعا، وليعلم أنه لن يفوته شيء من رزقه على الإطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. رجل بيعمل عمل محرم، لماذا تعمل العمل المحرم؟ قلت عندي أولاد، أو أنا لا أستطيع أن أعيش إلا في مستوى معين، طول عمره عايش في هذا المستوى فلا يريد أن ينزل عن هذا المستوى. إحنا بنقول أن الصحابة كان كثير منهم مستواهم أعلى من مستواه، وكان لهم قبائل، وكان لهم كلمة، وكان لهم شرف، وكان لهم علم، لكنهم لما نظروا إلى جلال الله علموا أن كل تضحية في سبيله فهي قليلة إلى جنب قدره تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره. أنت لو تعلم قدر الله عز وجل لا تستعظم شيئا في سبيله. أيها الإخوة، إن الله عز وجل جعل الخروج من الدار عديل القتل، واحد ما يطلع من داره ويتركه تساوي أنه قتل. قال تعالى لا 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 هي احسن. ولو ان كتبنا عليهم ان اخرجوا من دياركم او اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اربع بشريات. لو انه قيل لك اقتل نفسك او اخرج من دارك فقلت سمعا وطاعة فلك هذه البشريات الاربعة. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. فجعل الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله. ومع ذلك لم يتردد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا. وانا اقول يا اخوانا من تترك شيئا لله عز وجل فترى فقده في حياتك ابدا مطلقا. اعرف رجلا من اغنياء الجيزة رجل عنده اموال طائلة، بدأ حياته مهندس في شركة الدخان صيانة المكن والكلام ده. فسأل بعض المشايخ في مؤتمر من المؤتمرات العامة عن عمله فقال انه حرام. طيب قال له طيب انا عندي مدخرات هل ممكن اترك يعني العمل؟ وكان عنده مدخرات 250 جنيه. الكلام ده كان في بداية السبعينيات. 250 جنيه. هل ممكن اعمل بهم مشروع؟ قال له حرام. ليه؟ لانه اكتسبهم من هذه المهنة. فكان الرجل صادقا خرج من هذا المؤتمر وقد عزم الا يذهب الى العمل. ولما ذهب الى البيت اخذ المال واخرجه صدق به، ثم اقترض 70 جنيها او نحوها وفصل العربية كرو خشب وذهب للوكالة وجاب 3-4 فصوص طماطم على قطين كوسة على شوال بطاطس، ها؟ وما ضروش بقى ان يقال المهندس شغال عرباجي ولا شغال بقى بياع. ليه؟ كان صادقا ان الله عز وجل يكره لك ذلك، هو سيدك ومولاك وانت عبده ولا يجوز لك ان تنشد عليه. هو ده المعنى الذي تلبس به. لذلك كان صادقا فلم يتردد. الان هو معدود من الاغنياء الكبار، ولما يقعد ويحكي لك حكايته ترى في حكايته عجبا. فصدق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كثير من الناس عايزين يعكسوا الآية، عايز المخرج الاول وبعدين يتقي الله. يعني يقول لك لا انا ما اقدرش اتيه الشغلانة لان انا كل لحم في رقبتي والولاد والحكاية والرواية ويقعد الكلام ده. انا الان انا مجد في ان انا اتيه العمل وادور على عمل اخر، ولذلك لن يترك العمل. العمل اللي هو فيه المتلبس فيه لن يدعه ابدا. ليه؟ لان الله عز وجل رتب ايجاد المخرج على وجود التقوى. مترتبين ورا بعض ما يتعكسوش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة يرزقه من حيث لا يحتسب فيها معنى جميل، ان الشيء النعمة التي تأتيك على غير تقدير منك يفرح لها قلبك. يعني لما يكون مثلا ساعات كده الواحد مثلا اللي بينسى يحط مثلا في جيبه مبلغ ونساه مش عارف المبلغ راح فين، خلع الجلابية، احنا بقى خلاص الصيف دخل وهو بيلبس الشتوي، قام حاطط الجلابية في الجلابية هتيجي لبسها السنة الجاية. يجي السنة الجاية يفتح الجلابية يحط كده ويلاقي المبلغ في جيبه يفرح بيه برغم ان هي فلوس. وخلالك برغم ان هي فلوس لكن بيطبع فيها. ليه؟ لان انت في حكم المفقود فوجدها. لما تكون تناخد مثلا راتب 1000 2000 3000 ورحت قال لك علاوه 500 جنيه تفرح بيه. فكلمه ويرزقه من حيث لا يحتسب هو ده الفرح القلب، لا يحتسب ان ياتيه مثل هذا الرزق. فهذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. اذا اتقيت الله تبارك وتعالى جعل لك مقادا. كان الصحابه رضي الله عنهم هكذا جميعا. انا ما اعلم صحابيا بكى على مال ولا التفت الى مال على الاطلاق، بل كانوا في غايه البذل لله تبارك وتعالى. الحاجه الثالثه قول الاخرم الاسد لسلمة بن الاكوع لما قال له ايه؟ احذرهم يا اخرم لا يقتطعوك. فقال يا سلمة ان كنت تعلم، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنه حق وان النار حق فلا تحل بيني وبين الشهاده. قال فخلى سبيله. محبه الصحابه لبعض الله. بعض الناس بكل اسف يدخل على واحد محتضر وامارات الموت ظاهره عليه مش عارف يقول له قل لا اله الا الله. ليه؟ يلقى تحيوه ويسول عليه ويوم يضعف ان هو يلقنه الشهاده وما يعرفش يقول قل لا اله الا الله. ليه؟ هذا من الضعف ومن قله الانتماء ايها الاخوه، من قله الانتماء. وانت لما تلقن اخاك الشهاده طلع زي العفريت بعدين خلاص يا اخي مش مشكله، لقنت الشهاده وربنا اداله عمر كمان ما ماتش يعني ما خسرناش حاجه، لقناه الشهاده ومات يبقى مات على الشهاده. هذا من تمام محبتك لاخيك ان يموت على الاسلام، ان يموت على الكلمه المباركه. بيروي الحاكم النيسابوري في كتاب علوم الحديث والخليلي في كتاب الارشاد والخطيب برضه في تاريخ بغداد قصه عجيبه لمحمد بن مسلم بن واره ابي عبد الله ولابي زرعه ابي حاتم الرازي. الحكايه تقول كان ابو زرعه في السوق، السوق يعني في الموت، في سياقه الموت. ابو زرعه الرازي ده عبيد الله بن عبد الكريم امام الدنيا في وقته في علم الحديث والحفظ والجرح والتعديل، ووضعه علماء الحديث في الطائفه الوسط علماء الجرح والتعديل على ثلاث مراتب، الطائفه متشدده وطائفه متوسطه وطائفه وسط. الطائفه الوسط دي منهم ابو زرعه الرازي واحمد بن حنبل والدارقطني وابن عدي والذهبي لما ذكر ابا زرعه الرازي قال يعجبني كلام ابي زرعه الرازي في الرجال يدين عليه الورع والمقدره بخلاف رفيقه ابي حاتم فانه جراح. ابو حاتم الرازي وزرع الرازي هناك خارج. فلما بزرع الرازي بقى في السوق بيموت فمحمد بن مسلم بن واره بيقول لابي حاتم الرازي بيقول تعالى نلقن ابا زرعه الشهاده. قال له اني لاستحي من الله ان القن ابا زرعه الشهاده. ليه؟ رجل قضى حياته كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها يدور على كلام النبي عليه الصلاه والسلام وينفي قول الكذابين وبتاع ويصحح ويضاعف. فاللي زينا احنا محتاجين مش هو اللي محتاج لنا. قال له لا نروح برضه ايه نلقن الشهاده. قال له طب احنا نلقن ازاي؟ قال له نقرا قدامه ايه؟ حديث من قال لا اله الا الله.